بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بعون الله وتوفيقه نبدا درسنا استماع كتب جديدة، وقد حدثنا بالتشاور مع بعض الأخوة في الدرس على أن نبدأ الدرس الجديد في كتابين أساسيين ويلحق بهما درس ثالث وهو درس الأهواء، لكن على غير المنهج السابق. درس الأهواء الذي كنا نأخذه في الدروس الماضية من خلال الكتب أو الكتاب الموجود، كان الرأي أن نعزل عن ارتباط الكتاب ونأخذ دروس الأهواء بحسب ما يتسع له الوقت في الدروس المستقبلة إن شاء الله. أما الكتب المختارة فهي أولا مجموعة الفتاوى قسم العقيدة أو القسم المتعلق بالعقيدة، ويشمل المجلدات الثمانية الأولى الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوى الشيخ الإسلام وموضوعات العقيدة تشمل المجلدات الثمانية الأول، نبدأ من الأول ونستمر حتى ننتهي إن شاء الله. وقد إذا وصلنا إلى بعض الكتب التي درست من خلال دروس سابقة أو رأى الإخوان أنها مدروسة في بعض الدروس الحالية ويستغنون عن دراستها، ممكن يتجاوزها، لأن في كتب كتاب شيخ الإسلام الفتاوى اشتمل على بعض الرسائل والكتب التي درست كثيرا، مثل الواسطية والحموية والتدمرية وغيرها، فأترك الأمر لوقته. لكن فيما يتعلق بالمجلد اللي بين عندنا أوله، كله منا لم يدرس أو لم يشتهر تشتهر دراسته. أيضا يبقى من الأمور اللاحقة بالعقيدة بعد المجلد الثامن، وهذا في وقت إن شاء الله، لكن أنبه عليه الآن من باب تهيئة الأذهان. العقيدة تنتهي المجلد الثامن بموضوع القدر، ثم يلحق المجلد التاسع والعاشر والحادي عشر فيما يتعلق بالفرق، خاصة الصوفية وما يتعلق بأصولها ومناهجها وقضاياها وطرقها ورجالها وبدعها وغيرها. سمي هذا بعلم السلوك والتصوف. أنا أميل إن شاء الله أن نستمر حتى في هذا الموانئ، لأنها من الأمور المكملة للعقائد عند السلف، وهي أمور الرد وتصحيح عقائد الناس. لكن على الحال كان قلت هذا نتركه في وقته. فيما يتعلق بالفتاوى، كان اختيار الفتاوى بعد تشاور وبعد دراسة المتأنية مبني على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول شمول فتاوى شيخ الإسلام في المجلدات الأولى لكل مسائل العقيدة الكبرى والمهمة، بل أحيانا وحتى الفرعية، شمول مع التفصي واستيفاء. والأمر الثاني أن الشيخ الإسلام ابن تيمية منهجه يعد المنهج النموذج الذي يجمع بين أساليب القدامى والمتأخرين في اعتماد منهج السلف في التقدير والعرض والاستدلال. فهو إضافة إلى ما فيه من فائدة علمية، سنجد فيه أيضا فوائد منهجية عظيمة جدا يستفيد منها المعاصرون، ويستفيد منه سائر طلاب العلم في تكرير العقيدة وبيانها حتى مع تغير الزمن في هذا الوقت. بل أن نرى وكما ستلاحظون أن شيخ الإسلام رحمه الله كأنه كتب للناس في هذا الزمان في كثير من المسائل، وسبب ذلك تشابه أحوال عصره بأحوال عصرنا، خاصة ما يتعلق بمناهج الناس وعقائدهم ومللهم ونحلهم ومسالكهم. اختلفت وسائل الحياة، وهذا أمر لا دخل له في تقرير الدين. الأمر الثالث أن كتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا مجموع الفتاوى جانب العقيدة منه اشتمل في أكثر مسائله التي مرت على الرد، يعني أنه لم يكتفي مجرد العرض والاستدلال والتقرير، بل اشتمل على كثير من الردود مباشرة وغير مباشرة. لأن شيخ الإسلام عندما كتب في ذلك الوقت وقته كتب وأغلب الناس من المعرضين عن عقيدة السلف، فكان في معرض تقريره العقيدة يبين رأي المخالف، وكان أيضا في معرض رد على المخالفين يستقصي ويستدل ويعني ينهي المسائل بما يعني يتبين باليقين لطالب القارئ وطالب العلم الخاص. ثم أن شيخ الإسلام امتاز أسلوبه بجزالة الألفاظ وقوة المعاني في اسم العرض، فلزم لهذا لهذا ولغيره تم اختيار الكتاب ويكون هو الدرس الأساس. ثم بعد ذلك نقرأ في أحد كتب السلف القديمة، وكنا اخترنا أحد كتابين من كتاب الصابوني، كتاب الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث، أو كتاب البربهاري أيضا شرح السنة، وكلها في العقيدة. وكنت أظن أن استقر رأينا على كتاب الصابوني، لكن نبهني أحد الأخوة لأنه الحاصل أن هذا وهم مني وأن ما استقر عليه الرأي هو كتاب الصابوني. ولا فرق بين كتابين كبيرين، لا فرق بين كتابين كبيرين، ولا زال في 40 قطعة من سؤال مهم تبلغت أحد الإخوان. نعم كذلك أنا كنت قلت أننا استقر رأينا على الصابوني، ليس كذلك؟ استقر رأي الآن على مشورة أنا، فلذلك أترك الخيار للإخوان الآن، المسألة سهلة، يعني لا فرق بين الكتابين، فإذا كانوا هيا والصابوني فلا حرج، وأنا أميل لهذا، خاصة بعد ما حقق الكتاب وأخرج إخراج جيد وأخرج بالهوامش والتعليقات وتحقيق العلم، فالكتاب جيد. نعم ها؟ لأن الكتاب فقط محقق أكثر من نعم، وأيضا في الاعتماد على التمييز أكثر، ثم أنه قد يكون أشمل نوعا ما من الوضع هذا، أشمل في بعض المسائل، وما زال في الفروق بينهما بسيطة. ولذا لم نقرا اليوم الا في شرح في كتاب الشيخ حسين المثنية في الفتاوى، ونترك قراءه الكتاب الاخر في الدرس القادم. طبعا اذا كان هناك شيء من يعني شيء من الاستئناف او الخطا فهو مني انا، لاني وهمت بناصر بغير الكتاب المسبق عليه، ومع ذلك كما قلت الامر صيام نترك الاختيار النهائي لاخر الدرس ان شاء الله، ونستعين بالله نبدا بكلام كتاب شيخ الاسلام من صفحه 1 طبعا بعد المقدمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. قال شيخ الاسلام احمد بن تيميه يتقدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحق وله الحكم وإليه ترجعون، الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته ما أدلعه من أصناف المحدثات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات،
لا يحصي العباد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه بما له من الأسماء والصفات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات، وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما، ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابا أليما، وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه إنجازا، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وصفوة رب العالمين، الشاهد البشير النذير الهادي السراج المنير، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، بعثه بأفضل المناهج والشرع وأحبط به أصناف الكفر والبدع، وأنزل عليه أفضل الكتب والأنباء، وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وجعل
أمه في المقطع التالي سيذكر الشيخ جملة من خصائص هذه الأمة، أرجو التنبه من هذه الخصائص لأننا سنشير إلى كل خصيصة في مكانها. خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ما ذكر شيئا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وقف في خصائص هذه الأمة، ومن المعلوم أن خصائص الأمة بالإجماع والاستلزام هي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون،
هذه الخصيصة الأولى، أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، الخيرية المطلقة وسطية، خيرية في الدنيا وخيرية في الآخرة. نعم.
وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، يكون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله.
نعم. هنا ذكر أيضا الخصيصة الثانية والثالثة، أما الثانية فهي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه الأمة تميزت باستمرار الأمر المعروف عن المنكر وبقائه إلى قيام الساعة، قد تكون بعض الأمم فيها من يأمر وفيها من ينهي، لكن ليس كما عند هذه الأمة، هذه الأمة لا تزال قائمة على هذه الشعيرة ولن تزال إلى قيام الساعة بإذن الله ما دامت هذه الطائفة المنصورة قائمة التي حصل الله ببقائها إلى أن تقوم الساعة. إذن فتميزت هذه الأمة باستمرار الأمر المعروف عن المنكر وبقيامه على الوجه الصحيح في الجملة. ثم قالوا يؤمنون بالله اللي خصيصة الثالثة، يؤمن بالله قد يقول قائل إنه قاسم مشترك بين جميع الأمم التي تصدق بوجود الله، لكن الإيمان بالله هنا المقصود به الإيمان الحقيقي الذي يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتضمن بتوحيده عز وجل، ويتضمن بالإيمان أو بالالتزام أركان الإيمان بالله عز وجل وأصوله. فهذه الأمة هي أفضل الأمم استكمالا لمعاني الإيمان بالله. نعم.
يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، هو شهيد عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة وعظمهم.
أما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم فهذه من خصائصه هو، لكن الخصيصة الرابعة للأمة أنهم شهداء على الناس، جعلهم الله وقلنا الأولى أن الله جعل النصر خير أمة، والثاني يأمر بالمعروف من المنكر، نعم، والثالثة يؤمنون بالله عز وجل، يوفون 70 هذه ما أظنها من الخصائص، هذا اشمال عدد، إلا قوله إنهم خيرها خير 70 أمة، أما هذا ورد بأنهم خير أمة هو الأول نفسه، يعود الأول، هذا الوصف يعود الوصف الأول، فتكون الرابعة أنهم شهداء على الناس، نعم.
وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبي يبين ما يدل ما بدل من الرسالة.
قال هذه الخامسة أن الله عصمهم من أن يجتمعوا على ضلالة، وذلك من لوازم حفظ الدين، لأن كما تكفل الله عز وجل بحفظ الدين، وكما تكفل الله عز وجل بإخاء طائفة من الأمة على الحق ظاهرة، فإن هذا يعني العصمة من الضلال، عصمة المجموع لا عصمة الأفراد، بمعنى أنها لا تجتمع الأمة على ضلال. وقد يفهم بعض الناس كما فهم بعض أهل الأهواء أن هذا يعني أن الأمة لا تقع في ضلالة، وهذا خطأ، هذا خطأ، يعني بمعنى أن طوائف من الأمة قد تقع في ضلالة، لكن ليس كل الأمة، لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة، فلا بد أن نبقى الحق طائفة وإن قلت وإن غمرت، وهم أهل الحق والسنة، نعم.
وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا، وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالحجة والتبيين.
هذه الخصيصة الثالثة، إكمال الدين وإتمامه عليهم وإظهاره على الدين كله. لم يعرف على الدين من الأديان أن يظهر الله عز وجل إظهارا دائما إلا هذا الدين، ولم يمكن الله عز وجل أمة من الأمم التمكين الدائم المستمر إلا هذا الأمة، فيكون هذا من خصائص هذه الأمة، نعم.
وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب،
وهذه أيضا الخصيصة السابعة، كل أمة يندثر فيها العلم ولا يبقى فيها علماء، كل الأمم السابقة لا يبقى فيها علماء، لأن الأمم تبتلى بالتغيير، تغيير الدين وتغيير الكتب المنزلة من الله عز وجل، فإذا وقع التغيير لم يكن هناك العلم على وجهه ولم يكن هناك علماء، ولذلك لم يبقى في أي أمة من الأمم علماء على الدين الصحيح والاستقامة والسنة إلا علماء هذه الأمة باقين إلى قيام الساعة، وهم الجماعة، وهم الذين تتمثل بهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، نعم،
وطائف،
نعم. ما كان عندهم العلم الواجب، كان عندهم تشويش، لكن بقي فيهم بسيط من الخير، لكن ليس عندهم العلم الراسخ الذي يعتمد عليه ويكون بمثابة العلم الذي يحفظ به الدين، أبدا لم يكن العلم الذي يحفظ به الدين نقيا صافيا إلا علماء هذه الأمة، لأنهم ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا تدين كما سيأتي في الخطأ الثاني. فإذا ما جمع يسمى من علماء اليهود أو علماء النصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أثناء مبعثه كان علمهم فيه شيء من التشويش والتغيير والتبديل، لا يخرج من شيء من الزخم والخوف حتى أهل الاستقامة. أما النصارى فعبادتهم وعلمهم على جهل، أما اليهود بين علمائهم كانوا يعني عندهم شيء من الخوف وعندهم شيء من أيضا من الكذب والاستكبار إلا من هداه الله منهم دين بعد. ولذلك عبد الله بن سلام وغيره لما أسلم اعترف بأنهم كانوا يفعلون أشياء ليست مقتضى ما أمر الله به وليست على مقتضى الأمانة التي أحملها الله على الناس، اعترفوا لذلك وقال كنا نفعل ونقول، نعم.
وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب،
نعم. هذه الثامنة أن تبقى في هذه الأمة طائفة منصورة وهي أهل الحق أهل السنة والاستقامة، نعم.
وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
هذه التاسعة، هذه التاسعة.
فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب التوراة والإنجيل.
وهذه عاشرة، وإن كانت تتفرع عن التاسعة، لكن يعني امتاز او امتاز الحفظ من التحريف بانه ليس فقط حفظ للذكر بذاته، بل حفظ للذكر ومعانيه الصحيحه السليمه التي بها يستقيم بها الناس الله عز وجل، كما حفظ هذا القران وحفظ ذلك، كذلك حفظ السنه. فالحفظ اشمل من مجرد حفظ القران، بل يكون من خصائص الامه ان الله حفظ لها القران لئلا يمسه شيء من التغيير والتبديل، كما حفظ له الدين وحفظ لها القرآن السنة من أن يقع فيها التحريف والتبديل كما وقع في التوراة والإنجيل. فإذا الشرط الثاني حكم زائد اللي هو حفظ من التحريف والتبديل حتى تبديل التأويل. نعم أول كفر وأول أهله، ولكن تأويلهم لم يقع على المعاني الصحيحة على كتاب الله عز وجل، بل بقي محصورا في آثار السلف. المعاني الصحيحة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقيت محفوظة في آثار السلف وعلمهم الذي نقلوه بالقدرة والاهتداء والاستداء من بالعلم والعمل والسلوك. نعم.
وخصهم بالرواية والإسناد.
هذه الحادية عشرة. نعم.
وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهالة النقاد، وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين.
وهذه الثانية عشرة، هذه عشرة، أن الله خص هذه الأمة بالرواية والإسناد، بمعنى أن دينها بقي محفوظا بالرواية بالأسانيد، وهذه الأسانيد منها ما هو الصحيح فهذا الذي حفظ به الدين الصحيح، ومنها ما هو فاسد فميزه أهل العلم ونفوه ونفوا محتوياته، وهو ما يسمى بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والمكذوبة وغيره. فإذا الله عز وجل خص هذه الأمة بأن حفظت دينها وهيأ رجالا من علمائها وطلاب العلم فيها حفظوا هذا الدين حفظا بالرواية، رواية استقامة عن استقامة بالإسناد. ولذلك لا توجد أمة من الأمم حتى قبل الإسلام حفظت دينها بالرواية والإسناد. الأمم التي بقي عندها كتب قبل الإسلام هي اليهود والنصارى فقط، وهؤلاء حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم شيء من الإسناد الصحيح، بل كتبهم ضائعة مفقودة، وما كتب منها ليس بينه وبين الأنبياء أي سنة، ليس بينه وبين الأنبياء أي سنة صحيح، إنما كانوا يكتبون كما يحلو لهم. وربما قد يكون منهم من كتب كتابة صحيحة عن موسى وعيسى عليهم السلام لكنه لم يؤتى، وما بقي إلا المحرف والمبدل وبلا أسانيد. فتميزت هذه الأمة أن الله حفظ لها دينها بالأسانيد. والثاني أن الله عز وجل جعل هذا الدين يحمله من كل خلف عدوله، بمعنى أن الله هيأ من هذه الأمة طوائف من رجال العلم والحديث ورجال السنة يتلقون السنة جيل عن جيل رواية ودراية، رواية بمعنى حفظ الأسانيد والمتون، ودراية بمعنى حفظ المعاني والعمل بها ونقل هذا العلم والعمل بالقدوة والاهتداء والاهتداء. فكان المسلمون يأخذون هذا الدين عن علمائهم، العلماء الذين أخذوا عن العلماء ويأخذونه علما وتطبيقا أو علما وعملا، وهذا مما تميز فيه هذه الأمة أنه يحمل هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلف عدوله إلى قيام الساعة. وهذا من ركائز حفظ الدين وضروراته، من ضرورات حفظ الدين أن ينقل عن طريق العدول الثقافة، وأن يهيئ له الله عز وجل من الأمة من يحفظه ويعنى بها في كل زمان وفي كل مكان، حتى وإن ضعفت الأمة في بعض الفترات الضعف الشديد فإنه لا بد أن يبقى من طوائف هذه الأمة من يعنى بهذا الأمر وينقل أو يأخذ الدين عن الأسلاف.
وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة ويحيى بهم دين الله الذي بعث به رسوله وبين الله بهم للناس سبيله. فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وملك يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين، أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور القرآن واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الأذان واستنار بنور الله أهل البواد والبلدان وقامت حجة الله على الإنس والجان لما قام المستجيب من علي بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى بها الملك الديان وسلم تسليما مقرونا بالرضوان. أما بعد، فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور، فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله، وما سوى ذلك فضلال عن سبيله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده. وقد قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما أوحاه الله إليه يهدي به الله من يشاء من عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان والربح من الخسران والهدى من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمستقون من الفجار وإيتاء سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب.
ولعل هذا من أسباب ومن علل كون النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أحب إلى المرء من نفسه، لأن الإنسان بنفسه مهما أحب نفسه إذا لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوفق إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النجاة خسر نفسه، وإذا خسر نفسه لم يعد يحب لنفسه شيء لا قيمة أو فائدة. فلذلك يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلمين نفسه، لأن الله عز وجل هداه بسببه وفقه بسببه ويرجو من الله أيضا النجاة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لهذا ولغيره من الفضائل التي شرف الله بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب أن يكون أحب إلى المسلم من نفسه فضلا عن غيره من ولده وماله والناس أجمعين.
فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته، إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم، والطريق إلى ذلك الرواية والنقل، إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل، بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام. والله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة، وبهما أتم على أمته المنة. قال تعالى: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى عن الخليل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم: الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه هو السنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما رضي الله عنهم أنه قال: لا أزين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلالة حلالا من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيكم كتابا ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب.
هذا الحديث إخبار على عما سيقع من بعض الطوائف اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يأتي من بعده أناس يقولون مثل هذا القول. وهذا التحذير في معرض الإخبار وفي معرض التحذير في وقت واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه حذر من أشياء كثيرة وقعت في طوائف من هذه الأمة ولم يبقى سالما مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء إلا أهل السنة والجماعة. نجد أن أكثر فرقة الأهواء لها نصيب مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فمنهم من أنكر السنة بالجملة وادعى أنه يكفي العمل بالقرآن، ومن هؤلاء طوائف من أوائل الخوارج وكذلك المعتزلة أن يردون السنة كلها أو بعض، أو منهم من يرد بعض السنة، الجهمية كذلك. ثم بقية الفرق أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يعملون بالسنة في الحقيقة، لكنهم لا يأخذون بالسنة كلها، يأخذون بما يحلو لهم ويردون ما لا يحلو. ثم أنه في الآونة الأخيرة ظهرت طوائف في كثير من بلاد المسلمين يسمون بالقرآنيين، الآن أصبحت لهم يعني مناهج وكتب ومؤلفات ولهم أتباع، فيكثرون في الهند وباكستان، ومنهم طوائف قليلة في مصر سموا أنفسهم أو سمناهم الناس بالقرآنيين يزعمون، فهم ليسوا بالقرآنيين، لكن هذه التسمية جاءت من باب وصفهم لبعض مذهبهم لأنهم زعموا أنه يكفي الناس العمل بالقرآن. هذا تجد في مجموع الفرق وجملتهم، منهم من أنكر السنة بالكلية كالرافضة، منهم من أنكر أكثر السنة كبعض طوائف الخوارج، ومنهم من أنكر أيضا ما يخالف أصول وقواعد المعتزلة، ومن المعتزلة من أنكر السنة بالجملة وقال لا يوفق فيها وكلها ضمنية، ومنهم من لم يجرؤ على إنكار السنة لكنه طعنها، بمعنى أنه زعم أن السنة ضمنية ولا يعتمد فيها على يقين. وهذا مذهب الرازي وأبو معالي الجويني قبل أن يرجع عن هذا المذهب، ومذهب متأخرة الأشاعرة، لأنهم زعموا أن ليس السنة يقين، قالوا إلا المتواتر، والمتواتر أيضا شروط بعضهم في صعبة والمتواتر قليل، وأيضا حتى في عمل في المتواتر أو في تصور من المتواتر قد يثبتونهم سندا، وعندما تأتي المتون يقولون فيها ما يقول ما يقتضي الرد أو التأول أو الشك في العمل بها. أما خبر الأحاد مع أن أكثر السنة ثبت خبر الأحاد فهم يردونها ردا مجمل. على أي حال أقول كل فرقة من فرق أهل الأهواء لها نصيب من الوقوع في ما حذر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر السنة بالكلية. أما المعاصرون من يسمون بالقرآنيين فمذهبهم الآن اشتهر وبدأت بوادر الدعوة إليه تظهر في وسائل الإعلام وفي كتب ومؤلفات ويتبناها طوائف وأفراد من بعض المسلمين المفكرين من عقلانيين أو فلسفيين أو عصرانيين وغيرهم، وبعضهم له قيمته ووزنه عند كثير من شباب الأمة خاصة ما يسمى بالمثقفين. وهذا منهج خطير يجب التنبه له والتنبيه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ومن أصحابه. نعم يردون السنة إلا سنة هم وضعوها من عند أنفسهم. لا، أحاديث علي رضي الله عنه وجابر بن عبد الله والحسن والحسين هذه يخلون بها، يخلون بها، يعني سبعة من الصحابة يخلون بأحاديثهم، لكن ما نسبتهم في جملة السنة. ثم انهم لا يأخذون بكل أحاديث علي أو حديث آل البيت أو جابر بن عبد الله، يأخذون بنا كله، يأخذون ما يصبح لهم من الحديث، وإلا فهم يردون كثيرا مما ثبت عن علي رضي الله عنه وعن الحسن والحسين وغيرهما ممن يعتدون به، يردون كثيرا من أحاديثهم التي لا تفهمها. إذن رجع الأمر إلى إنكار السنة. هم عندهم ما يسمونه بالحديث، لكنهم من وضع وضاعين الكذابين الفرس المجوس، يسمى يعني مما يسمى بالسنة أصلا حتى للنحر الصلاحية. نعم. ها؟ أي لا، فإن أحدكم يتكئ. نعم، هذا فيه إشارة لأن سيطر، يعني واضح أن الحديث فيه إشارة. نعم. ها؟ لا ما يلزم، لا ما يلزم من الحديث في تحرير يكون فيه خبر، لكن أغلب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع. لا ما يلزم من الحديث في تحرير يكون فيه خبر، لكن أغلب ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقع. نعم. يعني يردون كل السنة، يقولون هذا قبل التبديل. الشيطان يلبس على الناس مع الجهل ومع الهوى والأغراض، نسأل الله العافية، يلبس عليهم الشيطان. نعم.
القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس، كما قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكان موصولا بالتواتر، لم يسمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه، ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد. فأقام الله تعالى الجهاذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان، وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان. وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الصدق الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث. وكان من ذلك الظاهر الجليل الذي لا يسوغ عنه العدول، ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وصارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والسلاس، وأصوى خبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراتب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسل أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشرة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب، ومقاساة الأهوال الصعاب. أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، فما جعل البيت مثابة للناس وأمنا يحصلونه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق. وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حسنة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين، ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون. فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المستقيم أهل النعيم المبين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الجنة بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين، أحدهما ثناء المسلمين عليه، الثاني الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فقيل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمله الناس عليه. قال كنت عاجل، عاجل بشرى المؤمن. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرذان الحافظون له من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أولياء الله المستقيم وحفظه المصلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال تعالى إنه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما يركع الله بياض بالأصل. وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الرواية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به الموصولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم.
نعم، هذه الإمام الإسناد، هذه الأمة الجملة أيدين هذه الأمة أنه محفوظ من الإسناد، كذلك هذه السنة باقية أيضا في السنة والجماعة، فهم الذين يقوم دينهم على الإسناد، حتى أثر السلف تقوم على الإسناد، ومقصود بالإسناد الجمال الصحيح. وإلا فهناك من تعلق بالأسنان خاصة بعد ما اشتهر أمر الإسناد عند الأمة واستقر به أمر السنة وعرف الصحيح من السقيم، فإن أهل البدع والأهواء صاروا يعني يتشبهون بأهل السنة في مسألة الاعتماد على الأسانيد، لكن الأسانيد ثالثة ليس لها أصل. وإلا فأحيانا أهل الصوفية وأهل البدع خاصة بدع الصلوات وبدع المقادرية، نجد أن هناك من تصدى من أهل البدع والأهواء لهذه البدع فجعل لها أسانيد من عنده، وهذا من باب التقليد والتشبه لا من باب الحقيقة الأسانيد الحقيقية، ولكن العبرة بهذه الأسانيد بصحة هذه الأسانيد، فأسانيد أهل الأهواء ليست صحيحة. ثم أنها قد تشتمل على أيضا شيء من الخلط أو التركيب في أسانيد صحيحة ومتون فاسدة أو متون مكذوبة، لأنها لم أولا لم تسند النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسندوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبق أنه موضوع. من أغلب أسانيدهم عن الرجال قد يكونون من يبتلوا بشيء من الأهواء أو التقصير، فيسندون عن العباد مثلا الصوفية أكثر أسانيدهم في بدعهم يسندونها إلى العباد في القرن الأول والثاني والثالث، العباد الذين فيهم شيء من الجهل والتجاوز، وقد يكتبون عليهم، بل أشار شيخ الإسلام أكثر من مرة أنهم يكتبون عليهم ويرسلون أسانيد من رجال الثقات، لكنهم قد أحيانا إما أن يكون عن رجل جاهل فيكون النقل عنه لا أصل له، وإما أن يكتبون في الأسانيد ما لا يصح ويكتبون عن الثقات. إذن فالمقصود بالأسناد أن الله ميز هذه الأمة وأنا أو أسماء السنة بالأسناد، فالأسناد الصحيح الذي يعتمد على شروط الأسناد الذي يوثق به. فما حدث من بعض الأهواء الذين يسندون أسانيدهم كاذب، خاصة الصوفية والرافضة. نعم.
وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم موصولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحال من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين، عصمهم الله أن يجمعوا على خطا معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، ولكل من الطائفتين والاستدلال على مطلوبهم بالدليل والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي، أو ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي، والله تعالى يلهمه الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. قال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأهل العلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحد الناس إليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعير المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المسلمين، وهم في ذلك على درجات: منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه في الدين، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن سجد علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرد مبلغ أوعى من سامع. وقال أيضا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فربحا من فقه غير فقيه وربحا من فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطي المبلغون من النبرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه النبرة، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقال نظر والفت أصح. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال التابعين هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال التابعين أيضا أهل الحديث حفظه فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. انتهى.
بارك الله فيك. أنا الحقيقة تأملت لماذا بدأ الشيخ ابن قاسم رحمه الله كواشف الإسلام بهذا المقطع، وجدت أن ذلك من عظيم فضله. هذا المقطع الذي ذكره شيخ الإسلام وأشبه المقالة المركزة أحسن الشيخ اختياره في بدء الكلام عن العقيدة يوم أولها أنه أي شيخ الإسلام قرر فيه مصادر الأمة. ودائما في كل علم من العلوم الشرعية ينبغي أن يتحدث فيها مصادر، خاصة العقيدة. الشيخ الإسلام هنا حرر مصادر الأمة وهي الكتاب والسنة، وذكر نقاوتها وخفاءها وحفظها ليثق القارئ بعد ذلك منهج الاستدلال في المستقبل على مسائل العقيدة. فكان اختيار هذه المقالة مقدمة بالفتاوى موفق من هذا الوجه. وهناك وجه آخر، وهو أن هذه المقالة ركز فيها شيخ الإسلام على مسألة الطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومسألة التسليم، وهذه أول ركيزة من ركائز استقرار العقيدة في قلب المسلم. ركيزة التسليم والإذعان. ثم أيضا أشار إلى معنى ثالث في هذا المقال نفسها، أيضا لعلها من أسباب اختيارها، وهو مسألة أن أعظم ما يقول الله من العباد طاعته وعباده. فهذه المعاني كلها موجودة في هذه المقالة التي جعلها مقدمة، وأهمها تحرير مصادر الدين، هذه مصادر العقيدة وغير العقيدة. فقد حرر وأصل في مسألة مصادر الدين ونقاوتها وحفظها وبقاءها من التحريف والتبديل واعتماد العقيدة ومنهج السلف على الكتاب وصحيح السنة بأسلوب موجز وبقواعد ذهبية لو اتسع الوقت لابن الله عن القواعد، لكن سيأتي لها إن شاء الله مظاهر في مقالات قادمة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
كيف تكون الأمة شهيدة على الناس بالبر؟
شهادة الأمة على الأمم الأخرى من عدة وجوه. أولا لأن ما تلقت الوحي الصادق الذي تضمن أخبار الأمم وتضمن ما أقامه الله عز وجل على الأمم من حجة بذات المرسلين وبالآيات والمنذرات والشرائع التي أنزلها الله عز وجل، فهذه يعني الأمور جاءت في القرآن وحفظت في السنة، فبقيت من المعلوم عند جميع الأمة أو عند طوائف الأمة على الأمة الأخرى، وسيشهدون ذلك في الدنيا والآخرة. ثم أنها شهيدة على الأمة لأنها قامت الحجة، وشهيدة على الأمة لأنها قامت الحجة على الأمم في الدنيا. الأمة الإسلامية بمجموعها أقامت الحجة، حجة الله عز وجل على خلقه في هذه الدنيا على الأمة، ولا تزال تقيم الحجة، ولا نزال نرى رغم الله المسلمين مظاهر إقامة الحجة على الأمم الأخرى. فهذه الحجة تقتضي ضرورة الشهادة لأنهم بلغوا كلام الله وبلغوا ما أمر الله به من إبلاغ الأمم، ويعني أخبروهم بمقتضيات الرسالة المحمدية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمم أعرضت، منها من أعرض ومنها من أطاع، فمن أعرض قامت عليه الشهادة. هذه الشهادة نفسها تبقى أصولها حتى يوم القيامة عندما تقول الأمم لم يأتنا رسل، لم يأتنا نذر، تشهد هذه الأمة بأن الله بعث الرسل النذر، وأن آيات الرسل النذر من كلام الله عز وجل ومن آيات المشهودة والمنظورة قائمة. فمن شهادة الأمة متعددة جدا حتى بالآثار، الأمة الإسلامية تشهد على الأمم الأخرى بحجة الله عز وجل على خلقه حتى بالآثار القائمة وبالأحاديث والقصص التاريخية المتواترة وبالأحوال والكرامات التي يهيئها الله عز وجل لهذه الأمة على الأمم الأخرى. فإذا الشهادة تكون مجموعة أمور أعظمها الشهادة بمقتضيات ما جاء في القرآن المحفوظ وما جاء في السنة المحفوظة.
الله إليك.
قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هل هو قدر كتبه الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو شرع تطالب به الأمة قد تفعله وقد لا تفعله؟
هو الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه من الشرع، لكن ما يعمله الناس من أوامر الله عز وجل وإرادته الشرعية يدخل في إرادة الكون، يدخل في إرادة الكون، بمعنى أنه ما يعمله وما يمتثل به العباد من أوامر الله الشرعية يكون مما شاء الله وقدره. فبين الأمرين تلازم، لكن الأصل في الأمر المعروف أنه ممكن أنه داخل في إرادة الله الشرعية. وقنوا عز وجل وعد هذه الأمة وحقق لها أن تكون آمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الإسلام بتعلم أنها ستعمل وتنهى من ناحية، ولأن الله قدر ذلك، قدره ويجتمع في هذا الأمر الشرعي والأمر الكوني أنه من سنن الله في هذه الأمة وأنه من أوامر الشرعية، لكن هو إلى الأمر الشرعي والإرادة الشرعية أقرب.